بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان تحريم سب الريح والنهي عن ذلك، لأن الريح مأمورة مسخرة مدبرة مخلوقة، ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فسبها هو كسب الدهر، يعود في الحقيقة إلى خالقها ومدبرها ومرسلها، ولا يفعل ذلك السب إلا أهل الجهل والجفاء وضعف الدين والعقل. ولهذا جاء النهي عن سب الريح، يعني عن شتم الريح أو لعن الريح أو ذم الريح أو القدح فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح. وجاء في أحاديث أخر أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح. فهذا فيه نهي عن السب واللعن للريح، لأن الريح مسخرة وتأتي بالرحمة وبالعذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، كما الحديث اللي رواه أحمد وغيره. رأيت الريح تسأل الله من خيرها وتستعيذ بالله به من شرها. وهنا في الحديث قال: فإذا رأيتم ما تكرهون، ما تكرهون يعني من الريح. ما الذي يكره في الريح؟ الذي يكره في الريح إما حرها إذا جاءت في الصيف، أو بردها إذا جاءت في الشتاء، أو قوتها، وتكون قوة قوية الريح فتقتلع الأشياء تفسد. فهذا الشر تتعوذ بالله منه، من شرها أو شر ما فيها. وإذا رأيت هذا الأمر الذي تكرهه من الريح، فقد وجهك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فالريح فيها خير وفيها شر. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، خيرها أنها تلقح الشجر، فتسأل الله من ما فيها من الخير، تلقيح الثمار، وتسأل الله خير ما أمرت به، فإنها تسوق السحاب. الله الذي يرسل الرياح تسوق، الله يرسل الرياح فتثير سحابا. وقد تكون فيها شرور، قد تحمل شرور من الأمراض و القوة وتؤمر بالهلاك والتدمير، فتستعيذ بالله من شرها. إذن أنت مأمور بالرجوع إلى الله في كل الأحوال. إذا كان هناك خير تسأله من الله، تسأل الله من خير هذا الريح، لا تسأل الريح ولا تنسب إلى الريح. وإذا جاء شر تستعيذ بالله من شر هذا الريح وشر ما فيها، ولا تستعيذ من الريح ولا تنسب الشر إلى الريح، لأن الريح مسخرة مدبرة. فأنت بهذا تكون موحدا مستحضرا خلق الله عز وجل لكل شيء وتدبيره لكل شيء، ولا تنسب الأمور إلى مخلوقات مسخرة مدبرة ليست فاعلة في الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله، وأراد به التنبيه على وجوب حسن الظن بالله تعالى، لأن حسن الظن من واجبات التوحيد. ولذلك ذم الله عز وجل من أساء الظن به، لأن مبنى حسن الظن بالله عز وجل مبناه على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة التوكل عليه والمتوكل عليه. فإذا تم العلم بذلك أثمر حسن الظن بالله. وقد ينشأ حسن الظن بالله تعالى من اعتقاد معاني صفات الله تعالى واليقين بها. قد ينشأ حسن الظن بالله عز وجل من اعتقاد معاني الصفات، حينما تعلم صفات الله عز وجل وتوقن بهذه الصفات وتستحضر معاني هذه الصفات، فإن هذا من أسباب حسن الظن بالله عز وجل. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. إذن إحسان الظن بالله واجب، وإساءة الظن بالله من خصال النفاق ومن صفات أهل الكفر، هم الذين يظنون بالله غير الحق. أما المؤمن فإنه يحسن الظن بالله عز وجل، يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وهذا من دلائل التوحيد وقوة الإيمان. كلما كان إنسان حسن الظن بالله دل على علمه بالله وقوة إيمانه وتوحيده. وقد ذكر المؤلف هنا آيتين في حال أهل الكفر الذين يسيئون الظن بالله. قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. فقول يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، في هذا فيه اعتراض على القدر وعلى الشرع، لأنهم يظنون أنهم يعني لو كان الأمر إليهم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم، ولما أصابهم القتل، ولكان الظفر لهم. كذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل، هذا ظن أهل الجاهلية، حيث يزعمون بعد وقوع المقدور أنهم كانوا قادرين على دفعه. فأكذبهم الله سبحانه وتعالى في هذا الظن بقوله: قل إن الأمر كله لله. فلا يكون شيء إلا قد سبق به قضاء الله وقدره وتدبيره. وفي الآية الأخرى يقول تعالى: الظانين بالله ظن السوء. هؤلاء هم المنافقون، المنافقون يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يقتلون ويذهبون بالكلية وينتهي أمرهم، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقول: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، يعني أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إذن عندنا هنا آيتان كلاهما فيه إشارة إلى نوع من الظن السيء بالله. يقول ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يثره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء. إذن ظن السوء بالله أنواع، أنواع كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله جملة منها في حديثه عن وقعة أحد في كتاب في زاد المعاد، فذكر أن من ظن السوء من يظن أن الله عز وجل لا ينصر دينه ولا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، هذا ظن سيء. إنسان يعتقد أن الله سيخذل المسلمين والإسلام وأن الإسلام سينتهي، هذا ظن سيء بالله، هذا يظن بالله ظن سيء أن الله سيخذل دينه وأولياءه ورسوله. ثانيا من الظن السيء أن يعتقد أن المصائب ليست بقدر الله فينسبها إلى أسباب أخرى، وهذا ما يشير إليه قوله: لو كان لو أطاعونا ما قتلوا، لو كان لنا من أي شيء ما قتلناها هنا. ثالثا أن من الظن السيء أن الله تعالى ليس له حكمة في خلقه وأمره وشرعه، اللي يعتقد أن الله يفعل الأشياء بدون حكمة، يخلق بدون حكمة، يعذب بدون حكمة، ينعم بدون حكمة، يرسل رسل بدون حكمة، يشرع شرائع بدون حكمة، هذا ظنه سيء بالله. فالله عز وجل حكيم في شرعه وفي قدره. رابعا من الظن السيء من يقنط من رحمة الله، الذي يقنط من رحمة الله هذا ظن بالله ظن السوء، الذي يعتقد أن الله لن يرحمه بسبب كثرة الذنوب أو غير ذلك، هذا ظنه سيء بربه. الخامس تجويز أن يعذب الله تعالى أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم، وهذا جان على عقيدة الجبرية أو عقيدة الذين ينكرون الحكمة والتعليل، ينكرون حكمة الله، فيقول إن الله له أن يعذب أولياءه وأنبياءه ويجعلهم في سجين، وأن ينعم أعداءه ويجعلهم في عليين. لماذا يقول هذا؟ لأنهم ينكرون حكمة الله، فيقول إن الله يفعل بدون حكمة، يفعل ما يشاء بدون حكمة، يعذب الأولياء، ينعم الكفار والأعداء، له ذلك وما في حكمة منا ولا في سبب في تنعيم الإنعام على المؤمنين أو تعذيب الكافرين، وإذا كان ما في علة ولا حكمة فله أن يعكس هذا الشيء. من يعتقد هذا فهذا قد ظن بالله ظن السوء. ومن الظن السيء أن يعتقد أن ظواهر النصوص الشرعية غير مرادة، أو أن ظاهر النصوص الصفات لا يليق بالله وأن ظاهرها غير مراد، هذا من الظن السيء. أيضا من ظن أنه يكون في ملك الله ما لم يخلقه أو ما لا يشاؤه، كما هي عقيدة القدرية النفاة، فهذا من الظن السيء، لأنه يجعل مع الله خالقا ويجعل في ملك الله وفي خلق الله أشياء لم يخلقها الله ولم يردها الإرادة الكونية. ومن الظن السيء تعطيل الله عن صفاته. ومن الظن السيء من يعتقد أن الله يحب الكفر والفسق والفجور، مثل ما هي عقيدة الجبرية الذين يقولون أن الله يحب كل شيء خلقه فليس عندهم تفريق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية. ومن الظن السيء من يعتقد أن الله لا يجازي المحسن بإحسانه، لا يجازي المحسن بإحسانه، أو أن الله يخذل أولياءه، أو أن الله يمكن لأعدائه ويجعل لهم الغلبة دائما. هذا عنده ظن سيء بالله، حينما يعتقد أن الله يخذل أولياءه ويكون دائما من يتبع الدين الصحيح دائما في المؤخرة ودائما مخذول، وأن الكفار دائما يكونون منصورين. من اعتقد هذا فقد ظن بالله غير الحق، وهذا من ظن الجاهلية، وهذه الظنون كلها ظنون تتنافى مع كمال التوحيد الواجب الذي يستلزم تعظيم الله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
بسم الله، الحمد لله. هذا الحديث أو هذا الأباب إيش قصد به المؤلف؟ قصد به بيان الوعيد الشديد لمن ينكر القدر. ومعلوم أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، ومن أنكره فقد كفر. من أنكر ركنا من أركان الإيمان فقد كفر. والقدر أربع مراتب: العلم، مرتبة العلم، العلم الشامل، علم الله بكل شيء، علم الله المحيط بكل شيء. ثانيا الكتابة، أن الله قد كتب كل شيء، ويدل على المرتبتين قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتؤمن بأن الله علمه محيط بكل شيء وعلم كل شيء قبل أن يخلق شيء، وتؤمن بكتابة الله لكل شيء، ما فرطنا في كتاب من شيء، وتؤمن ثالثا المرتبة الثالثة بمشيئة الله النافذة، فلا يكون شيء إلا بمشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الرابع من مراتب القدر الخلق، أن تعتقد أن الله هو الخالق وحده، فكل شيء في هذا العالم فالله خالقه من الخير والشر، ومن الإيمان والكفر وكل ما في هذا الوجود فالله خالقه وحده، كما قال تعالى الله خالق كل شيء. هذه المراتب الأربعة يجب الإيمان بها كلها، وقد كان أوائل القدرية ينكرونها وينكرون مرتبة العلم، وقد قال فيهم الإمام الشافعي وأيضا جاء عن عمر بن عبد العزيز ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، يعني إن أقروا بمرتبة العلم علم الله السابق لكل شيء خصموا، لأن من اعتقد وأقر بأن الله عالم يعلم الأشياء قبل أن تكون فلا بد أن يكون هو الذي قدرها، فلا يستطيع أن ينكر القدر ما دام يعلم أن الله هو أو اعتقد أن الله هو قد علم كل شيء. أما إذا أنكر علم الله وقال الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون فهذا كافر، لأنه يجعل الله جاهلا، يجعل الله سبحانه وتعالى جاهلا لا يعلم الشيء إلا بعد أن يحصل، هذا كفر. وهؤلاء يعني تقلصوا أو انقرضوا، ثم صارت القدرية بعد ذلك تؤمن وتثبت العلم والكتابة، ولكن ينازعون في مرتبة المشيئة والخلق، ينازعون في مرتبة المشيئة والخلق، وهؤلاء هم المعتزلة، وهم الذين يشبهون بالمجوس، مجوس هذه الأمة، لأنهم يجعلون مع الله خالقا، فالمجوس يجعلون خالقين والقدرية يجعلون العبد خالقا كما أن الله سبحانه وتعالى خالق. القدر فيه خير وشر، والله خالق كل شيء، وكما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالله قد خلق الخير والشر، فنحن نؤمن بذلك كله، تؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يجوز لك ولا يجوز لأحد أن ينكر القدر، ولن يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر. وكل هذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كلها تبين هذا الأمر، وأن من لم يؤمن بالقدر ويثبته فلن يكون مؤمنا على الحقيقة، لا بد أن يعتقد الشخص أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يعتقد أن الله قد كتب كل شيء، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب، قال اكتب ما مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذه الآثار كلها تبين وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. القدر فيه الخير والشر. هل لو قالك شخص هل الله عز وجل يخلق شرا؟ لو قال لك قائل هل يكون في قدر الله شر؟ ايش الجواب؟ ها؟ لو قالك شخص هل يفعل الله الشر؟ ها؟ طيب الشر الموجود من خلقه؟ يخلق الله الشر؟ نعم، خلق الله يطلق على فعل الله وعلى مخلوقات الله، ففعل الله خلق الله اللي هو فعله وصفته، ففعله كله خير وصفته خير، لكن مفعولاته ومخلوقات الله فيها الخير والشر، المخلوقات فيها الخير والشر، لكن خلق الله اللي هو صفة الله وفعل الله ففعله كله خير، أما المفعولات والمخلوقات التي يخلقها الله ففيها الخير والشر، وهو خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان عظم عقوبة المصورين، وأن هذا ينافي كمال التوحيد الواجب. وذكر فيه عدة أحاديث، من حديث أبي هريرة قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخرق كخلقي، ومن أظلم أي لا أحد أظلم من هذا الشخص الذي يصور ويخلق كخلق الله سبحانه وتعالى، قال: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. والحديث الآخر حديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وحديث ابن عباس: كل مصور في النار. وأيضا: من صور الصورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والأحاديث في ذلك كثيرة. ما سبب تحريم التصوير؟ من مجموع هذه الأحاديث يتبين أن سبب تحريم التصوير يرجع إلى أمرين. الأمر الأول المضاهاة، لأن في التصوير مضاهاة خلق الله. والسبب الثاني أن التصوير وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك وإلى عبادة هذه الصور وما ترمز إليه، فهذا سبب تحريم التصوير. وقوله هنا: لا ومن أظلم أي لا أحد أظلم من هذا الشخص، هل هذا يدل على أن هذا كافر؟ يعني هل هذا الظلم الأكبر اللي هو الشرك، إن الشرك هذا ظلم عظيم، أو أنه كبيرة ولا يصل إلى الظلم الأكبر الكفر اللي هو الشرك المخرج من الملة؟ يحتمل أمرين، هذا يحتمل الأمرين. فقد يكون من الظلم الأكبر المخرج من الملة، متى؟ إذا صور تلك التصاوير لأجل عبادتها أو لقصد مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، بأن يزعم أنه أحسن خلق من الله أو أنه يماثل خلق الله أو نحو ذلك، فهذا مخرج من الملة وعياذ بالله. أما إذا صورها لا لذلك، بل يعني لأجل يعني هو يهوى التصوير، هواية أو تكسب أو ذكرى أو نحو ذلك، فهذا لا يخرج من الملة، ولكنه كبيرة وهو ظلم من الظلم الأصغر. وقد ورد من الوعيد لهؤلاء المصورين أنهم أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا، فهي هذه من أحاديث الكبائر. ومعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه تحت مشيئة الله. إذا مات شخص مرتكب للكبيرة، هل تقطع أنه سيدخل النار؟ هل تقول أنه يستحق الدخول في النار أو لا؟ يستحق أو يجب أن يدخل؟ نقول لا، ما نقول يجب، لكن يستحق يعني أنه فعل فعلا يستحق به دخول النار، لكن دخوله الفعلي هذا موقوف على مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله عذبه ومن شاء الله رحمه وغفر له. ومن عذبه الله من أهل الكبائر من أهل التوحيد فإنه لا يخلد في النار، لأن النار لا يخلد فيها موحد، ما دام أنه موحد حتى وكان عنده كبائر معاصي ذنوب بدع، ما دام ما خرج من الملة فلا يخلد في النار إن عذبه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الأخير قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. إلا طمستها، كيف يطمس الصورة؟ إذا كانت بالرسم يكون الطمس بالتلوين أو بالمحو أما إذا كانت تمثالا، تمثال ولها إجرام، فيكون إيش؟ بقطعها أو تقطيعها أو قطع ما رأسها، صورة الرأس وإزالة معالمه، فهذا هو يحصل به الطمس. والتصوير تعلمون أنه يعني أحوال، في أشياء مجمع على تحريمها وفي أشياء مختلف فيها. فتصوير المجسمات والتماثيل مثل الإنسان أو الحيوان هذا حرام، هذا حرام، سواء يعني صورت هذا التمثال أو مجسم من حجر أو من خشب أو من حديد أو من زجاج أو غير ذلك أو بلاستيك، هذا حرام حتى لو أن الشخص لم يقصد المضاهاة ولم يقصد العبادة، ما دام حرم، ما دام أنه صور مجسمات مثل التماثيل هذه فهذا تدخل في التحريم. الثاني أن يرسم ويلون، فإذا كان يرسم صور الإنسان وما فيه روح هذا حرام أيضا، سواء رسمه على الأوراق أو على الجدران أو القماش أو غير ذلك، هذا محرم أيضا. الثالث إذا كان يرسم ما لا روح له مثل الجبال والأشجار هذا جائز، هذا جائز، وإن منعه مجاهد لكن قوله شاذ، وصح أنه لا بأس به هذه الجمادات، لأنه الحديث قال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما، ومعروف أن المعلوم أن هذه لا حياة فيها مثل الجبال أو يرسم السماء والأرض والبيوت وغير ذلك. الرابع التصوير الشمس والفوتوغرافي، هذا وقد حصل فيه خلاف، وإن كان الأكثر على الجواز، ولكن حتى الذين أجازوا يعني بعضهم وضع يعني بعض الضوابط لا يكون فيه تعظيم أو يحتفظ بها أو نحو ذلك، وإنما تكون الحاجة أو نحو ذلك من الأغراض. ولكن أيضا ننبه هنا إلى الفتنة في التصوير، يعني بعض الناس فتن في التصوير، صار مفتونا يصور في كل شيء ويصور كل شيء، وهذا يعني أقل ما يقال فيه أنه يعني يشغله عن 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 ما عن عن الفضائل، وربما يدخله في المحرمات، خاصة إذا كان يصور نفسه في أحوال يعني يرائي فيها أو يظهر فيها ما لا يجوز إظهاره فتكون محرمة. فلا ينبغي التساهل والإكثار من ذلك، وأن يفتن الإنسان بالتصوير في كل شيء. أما التصوير الفيديو هذا فهذا يعني في العامة العلماء على جوازه، وإن وجد يعني من يمنعه، لكن الجمهور والعامة عامة العلماء على جوازه، لأن ليس فيه مضاهاة لخلق الله مثل أو قريب من الشمس أو الفوتوغرافي. لكن كما قلنا ينبغي أن يبتعد الناس عن فتنة التصوير، الافتتان، تصوير كل شيء وفي كل حالة تصوير، وتصوير عورات أحيانا، وتصوير أسرار، وتصوير عبادات، وتصوير يعني سبحان الله، حصلنا نرى أناس يطوفون ويصورون أنفسهم، يسعى ويصور نفسه، يدعو ويصور نفسه، يدعو لفلان ويقول انظرني وأنا أدعو لك، وسبحان الله، أين الإخلاص؟ أين يعني أين استشعار العبادات؟ صار همه أن يوصل يعني حاله إلى الآخرين، فهذه فتنة، هذه فتنة تصل إلى الحرام في بعض أحوالها، أو يشغل الناس في أماكن العبادة مثل ما يحصل في الحرم، يشغلون الناس بهذا التصوير وربما يضيقون على الناس، أو في المشاعر في الحج تجد يرمي الجمرات ويشتغل بالتصوير ويجلس في أماكن مزدحمة ويعني يضر غيره ويزاحم غيره لأجل التصوير، فهذه فتنة، فتنة ينبغي أن يعني نسهم في يعني تحذير الناس منها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون
وينذرون
ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
هذا الباب في بيان ما جاء في كثرة الحلف. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف تدل على أن هذا الشخص الذي يكثر الحلف أن ليس في قلبه تعظيم لله سبحانه وتعالى ما يقتضي هيبة الحلف به، تعظيم الله تعالى من التوحيد. فالذي يكثر الحلف في كل مناسبة فهذا في الحقيقة دليل على قلة تعظيمه لربه. والله عز وجل أمر بحفظ الأيمان، قال واحفظوا أيمانكم. إيش معنى واحفظوا أيمانكم؟ تحفظها من إيش؟ تحفظ يعني واحفظوا أيمانكم يدخل فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول احفظوا أيمانكم عن أن تعقدوها أصلا، يعني عدم الحلف. الأصل أنك لا تحلف إلا عند الحاجة، فاحفظ يمينك. الأمر الثاني حفظ اليمين بأنك إذا حلفت فاحفظ يمينك بحيث أنك لا تنكث اليمين، عليك أن تبر يمينك ولا تحنث. الأمر الثالث إذا حلفت وحنثت فكفر عن يمينك. كل هذا مما يدخل في حفظ اليمين، حفظ اليمين عن ابتذالها في كل شيء. وحفظ اليمين هو حقيقة هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا من واجبات التوحيد، هذا من واجبات التوحيد. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني الحلف صحيح أنه ينفق السلعة ويجعل البائع يبيع أكثر، يحلف أنه اشترها بكذا وأنها أفضل سلعة، وأن في فالمشتري يصدقه فتنفق سلعته ولكن تمحق بركته، ممحقة للكسب. فحتى لو كسب بيمينه أموالا حتى لو كان صادقا فإن هذا من أسباب محق الكسب وقلة البركة، لأنه جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وفي حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني. هذا الحديث فيه ثلاث عقوبات لأصحاب تلك الكبائر. العقوبة الأول لا يكلمهم، الثاني لا يزكيهم، ثالثة ولهم عذاب أليم. لماذا صارت لهم عقوبات؟ لأن أحوالهم يعني جمعت سوءات. أشيمط زاني، رجل كبير ويزني، فهذا الزنا وإن كان محرم على الكبير وعلى الشاب لكن حينما يحصل من كبير فهذا دليل على إيش؟ على فجوره ومحبته للمعصية، لقلة داعي الشهوة عند الكبير. والثاني أنه عائل مستكبر، يعني فقير ومستكبر. الاستكبار والتكبر مذموم من الجميع، لكن حينما يكون الفقير مستكبرا هذا يدل على سوء طبعه وخلقه، لأن دواعي الكبر في العادة تكون عند الأغنياء أكثر من الفقراء. فإذا كان فقير ومستكبر فهذا الدليل على سوءه، ولذلك يعني عظمت عقوبته. والثالث رجل جعل الله بضاعته، يعني الحلف بالله بضاعة له، فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهذا دليل على إيش؟ على ضعف توحيده وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى. تجد هذا يجعل الله بضاعته، يحلف أنه اشترى بكذا وهو كاذب، قد يكون كاذب، فيجعل المشتري يصدقه بذلك فتروج السلعة ويدفع له أكثر من غيره، ولكنه يكون ممحوق البركة ومتوعد عند الله سبحانه وتعالى بأنه لا يكلمه ولا يزكي وله عذاب أليم. ثم ذكر حديث عمران: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا هذا في فضيلة قرن الصحابة ثم ومن بعدهم التابعين. ثم ذكر أنهم يأتي بعدهم أناس أو قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهد وما طلب منه الشهادة، يشهدون ولا يستشهدون. لماذا لا يشهدون ولا يستشهدون؟ لاستخفافهم بأمر الشهادة. أصلا هو لا يعظم أمر الشهادة، فتجد يشهد في 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 أحوال كثيرة ولو لم يطلب منه الشهادة، لاستخفافه بأمر الشهادة وعدم تحريه للصدق والأمانة وقلة دينه وضعف إيمانه، فتجد يشهدون بلا علم ولا تحري، فهو يعني باذل نفسه للشهادة في كل شيء ولو لم يطلب منه. ولكن هذا أيضا لا يعارض حديث: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، في حديث: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ليش؟ هذا الحديث المقصود به الشهادة في حقوق الله، الشهادة في حقوق الله أو الإسراع بها حين يتعين الأمر عليه، الإسراع بها حين يتعين الأمر عليه أو حين يجد المصلحة أو لأجل نصرة مظلوم أو إعانة أخيه المسلم، فتجده يعني يبادر لأجل النصرة والإعانة. أما الأول فالذين يشهدون ولا يستشهدون فهذا محمول على أناس قليل الإيمان وضعيف اليقين ولا يتحرون وقد يكذبون في شهاداتهم. قال: ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة هي الغدر والخداع في موضع الائتمان، والمعنى أنهم يعني صارة الخيانة طبع لهم، طبيعة أن يخون ويغدر. وينذرون ولا يفون، يعني لا يؤدون ما وجب عليهم لله أو لعباده من العهد، ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ومآكلها وشهواتها وغفلتهم عن الآخرة. ومثل الحديث الذي بعده ذكر المؤلف رحمه الله، قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، تتسابق اليمين والشهادة عنده. لماذا؟ لقلة الثقة بهم، لا يشهدون إلا بيمين، فترى تجدون يشهد يعني تسبق الشهادة اليمين، وأحيانا تسبق اليمين الشهادة، فهو يعني يشعر أن الناس لا يقبلونه، يشعر أن الناس يعتقدوا أنه كاذب، فتقول يقول أشهد بالله، والله أشهد، وأشهد والله، فتجد تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. لماذا؟ لقلة الثقة بهم، أو لك يعني لكناية عن أنهم لا يبالون، لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، تجد يشهد ويحلف، مرة يحلف قبل ومرة يعني ما عنده أي تورع ولا احتياط، فتجدهم من يعني من قلة ورعه وتحريه يشهد ويقسم، فتسبق كأنهما يتسابقان الشهادة واليمين. بل هو هذا قد يكون شاهد زور وقد يكون بعض أحوال شاهد زور، لكنه ما يتحرى، لا ما يلزم، لأن شاهد الزور قد يستشهد، يعني يعني قد يستشهد فيشهد شاهد زور، لكن المقصود هنا أناس يشهدون يعني ولا يتحرون، وقد يصدق وقد يكذب، يعني ما عنده الورع الذي يحتاط ويعظم الشهادة واليمين. ولهذا قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على العهد والشهادة، يعني ينهونهم وهم صغار، تجد وهم صغار كان السلف يضربون أولادهم على اليمين وعلى الشهادة وعلى، لماذا؟ يضربون إذا كذب أو إذا يعني لم يتحرى، أو لأجل أنه لما ما يكثر منها أو أنه ما يحتاط حتى ينشئونهم على تعظيم الله سبحانه وتعالى وعلى أن يقوموا بأمر الشهادة وأن يقوموا بأمر العهد وأن يوفوا بالعهد وينهونهم عن الأيمان والعهود عموما حتى لا يتساهلون فيها. تجد يعني من تربيتهم للصغار حينما يحلف الصغير على شيء يقول لا تحلف لا تحلف. هذا ينبغي للشخص يعني أن يربي صغاره عليه. تربي صغارك أولادك أو إخوانك أنه ما يحلفون. ومن الخطأ من بعض المربين حينما يأتي الصغير يقول احلف بالله، هذا خطأ إلا في أحوال قليلة للتعظيم الله. أما في كل شيء يحلف ويأتي الصغير يتعود الحلف ثم يكبر ويتعود الحلف ويتساهل به وربما يكذب، لا، ينبغي أنك تؤدب الصغير على العهد وعلى الشهادة وعلى اليمين بأن لا يقولها أصلا، وإن قالها فتؤدبه لو أنه يعني تساهل أو كذب فيها. وكل هذا من يدخل في مسألة تعظيم الله. ومن تعظيم الله أن الإنسان ما يكثر الحلف حتى لو كان صادق، حتى لو كان صادقا. ربما يكون عند مقام بعض الورعين أنه يعني حتى لو أنه صادق يعني يقول أنا ما أحلف على حقي، ويعني بعض يقول أنا أتنازل عن حقي ولا أحلف بالله، لأن الله أعظم من أن أحلف لأجل شيء يعني حقير أو نحو ذلك. تعظيم لله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على التوحيد وعلى تعظيم الله عز وجل في قلب المسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
هذا الباب في بيان ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب الوفاء بذلك. وذكر قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فهو أمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. فالأيمان في الآية هي الداخلة في العهود والمواثيق. الأيمان هذه تؤكد العهود والمواثيق، وليس المقصود بذلك الأيمان الواردة في الحث والمنع ونحو ذلك، لأن هذه تأتي في الحث والمنع، قد يكون الأفضل تكفيرها. يعني بعض الناس يقسم ويحلف على شيء ثم يقال له: يا أخي ما حلفت عليه أمر مخالف للشرع، ينبغي أنك ما تفعل. مثلا يحلف أنه ما يدخل بيت فلان، يحلف أنه مثلا لا يكلم فلان، فيقول لك يا أخي ما يجوز أن تهجر أخاك. قال أنا حلفت. فيظن أن استمساكه بحلفه وباليمين مطلوب هنا، يقول لا، هنا ليس مطلوب، بل مطلوب أن تكفر عن يمينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. تكفر، وقد يكون واجب عليك أنك تكفر إذا حلفت على شيء حرام. لو حلف إنسان أنه يعمل حرام أو حلف أنه يترك واجب، يجب أنه يكفر، يجب أنه ما يفي بهذا، كفر عن يمينه. لكن هنا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، المقصود بهذا بإيش؟ الأيمان التي تؤكد العهود والمواثيق. وذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث الطويل، لسنا بحاجة إلى يعني ذكر تفاصيل ما فيه ومعانيه، لكن إيش الشاهد فيه؟ الشاهد في قوله إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ليش؟ قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وكذلك قال أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. طيب قال هل هذا يدل على أنه يجوز أن يغفر ذمته؟ لا، كله حرام، لا يجوز أن تغفر ولا أن تنقض ما عهدت به، سواء ذمة الله أو ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذمتك وذمة أصحابك. لكن مخالفة العهد في وخفر ما هو في ذمتك أهون من أن تغفر ما جعلت في ذمة الله أو ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الجميع حراما. وكذلك الحكم، قال إذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله فإنهم لا يجابون. قال إن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا. يعني لو جاءك فيها مثل هذه الحالة قال نريد حكم الله، ماذا تقول؟ أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم الشرع، هل تقول لا أنا بعطيكم حكمي ما أعطيكم حكم الله؟ كما هنا قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا، أو تعطيهم حكم الشرع. هنا يقول لكن أنزلهم على حكمك، وأنزلهم على حكمك، إذن صار حكم الشرع. إيش الفرق أجل؟ يقول حكم وليس حكم الشرع، يعني هو حكم الشرع أو لا؟ يعني هل تقول لهم أنا لا لن أنزلكم على حكم الله وحكم رسوله وسأنزلكم على حكمي أم ماذا؟ إذن نقول نحن يعني في كما هو مفهوم هذا الحديث لا ينزلون على حكمي على حكم الله وحكم رسوله، فإنهم لأن الشخص لا يعلم هل هو يصيب حكم الله أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا، ولكن ينزلون على حكم أمير الجيش أو واجتهاده. وقيل إن النهي هذا خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، النهي هذا خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن وقت نزول التشريع وربما يكون فيه نسخ وفيه تغيير والوحي لم ينقطع بعد، فما تقطع أنك قد أنزلتم على حكم الله أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأمير يعني ينزلهم على حكمه بحسب اجتهاده، بحسب اجتهاده، وهو مصيب وهو مأجور إن أصاب وإن أخطأ، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. إذن في هذا في يعني بعد انقطاع الوحي موت النبي صلى الله عليه وسلم، إيش يقول هذا الأمير حينما يريد أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيمكن أن يقول أنا أنزلكم على حكم الله أو حكم الرسول أو على الشر حسب فهمي وحسب اجتهادي، حسب فهمي أو حسب اجتهادي في الأمور التي هي موطن اجتهاد. أما في الأمور الواضحة، الأمور الواضحة في الشرع، فينزلهم هذا على حكم الشرع، وليس هذا فيه يعني احتمال أنه يعني يكون فيه تغيير أو أنه خطأ أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
نعم، هذا الباب قال ما جاء في الإقسام على الله، وذكر فيه حديث جندب بن عبد الله. وهذا الحديث فيه إقسام على الله في ذاك الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، لعلي الحلف، ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هو في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود. ما حكم الإقسام على الله؟ المؤلف قال ما جاء في الإقسام على الله، ما حكم الإقسام على الله؟ ما حكم الحلف على الله؟ سأن يحلف على الله أن يفعل كذا أو ألا يفعل كذا، يحلف أن يفعل أو لا يفعل. نقول القسم على الله أنواع. الأول أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا جائز، هذا جائز. متى يقول: والله لا يدخلن الله المؤمنين الجنة ولا يدخلن الكافرين النار، يقسم على شيء وارد في الشرع ومعروف، هذا جائز. الثاني أن يقسم على الله لقوة رجائه بالله وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، هذا جائز، كما في قصة أنس بن مالك لما أقسم: لا تكسر ثنية الربيع. قال: والله لا تكسر، لا تكسر ثنية الربيع. فبر الله قسمه وعفى أصحاب الحق، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. اتفق عليه. في الحديث عند مسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. إذن هنا القسم يعني حسن ظن بالله عز وجل، وأن الله سيبر قسمه، وقوة رجاء بالله سبحانه وتعالى. كان بعض الناس يقول: والله سيكون كذا، والله لا بد أن يحصل كذا، والله لا بد أن نفعل كذا، من باب حسن ظنه بالله وأن الله سبحانه وتعالى سيحقق رغبته، فهذا جائز. الثالث أن يكون الحامل على الإقسام على الله غرور المقسم، غرور المقسم وإعجاب المقسم بنفسه وتحجيره على فضل الله ورحمته وحكمته، ويكون ناشئ أيضا عن سوء ظنه بربه سبحانه وتعالى، هذا محرم، هذا محرم. ويدل عليه الحديث المذكور في الباب: والله لا يغفر الله لفلان. قد يكون هذا العابد مغتر بعبادته، ويعني رأى هذا الشخص على معصية يقول: والله لا يغفر الله لفلان، وكأنه هو الذي يعني بيده رحمة الله وعذاب الله، فأقسم أن الله لا يغفر لفلان. فالله سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ كيف أنت اللي تتحكم في مغفرة الله؟ أنت اللي تتحكم في رحمة الله ومغفرته، بأن في من يدخله الجنة ويدخل النار؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فغفر الله لهذا الشخص العاصي وأحبط عمل العابد، لأن هذا العابد أقسم على الله إقسام إعجاب بنفسه واغترار بعمله وسوء ظن بربه سبحانه وتعالى، وهذا كله مما ينافي تحقيق التوحيد لله عز وجل وحسن الظن بالله ومعرفة يعني حق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع بالشيء هو جعله شفيعا، أن يجعل الشافع يشفع له عند المشفوع عنده. الشفاعة هي التوسط، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ولما كان المشروع يعني الآن عندنا شافع وعندنا مشفع، المشفع من هو؟ قابل الشفاعة. المشفع هو الذي يقبل الشفاعة، والشافع هو الذي يوصل الشفاعة ويشفع. المشفوع إليه هل هو أعلى درجة أو أقل درجة من الشافع؟ أعلى، والشافع يكون في الغالب أقل. هنا لأجل هذا فيحرم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه. كيف تجعل الله يشفع لك عند أحد من خلقه؟ الشافع هو أقل من المشفوع عنده. فأنت تقول يا رب اشفع لي، نحن نستشفع تقول لي هؤلاء قال نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. كيف تستشفع بالله على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا تنقص لله سبحانه وتعالى، تنقص للرب عز وجل بجعل مرتبته أقل من مرتبة المخلوق المشفوع إليه. الله عز وجل يأمر ويحكم ولا يشفع. الله سبحانه وتعالى هو الخلاق، هو المدبر لهذا الكون، هو المقدر، ولا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الشافع والمشفوع له كلهم مخلوقون مدبرون، مدبرهم الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي قوله نستشفع بالله عليك، وقال ويحك تدري ما الله، وهذا استفهام للتعظيم من شأن الله سبحانه وتعالى. إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني أمر الله سبحانه وتعالى وعظمة الله أعظم مما نتكلم به، مما تتكلم به من هذه الأمور. إنه لا يستشفع بالله على أحد، يعني لكمال عظمة الله وكبريائه سبحانه وتعالى وحكمه وملكه. وقوله نستشفع بك على الله، يعني نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله، فتدعو الله لنا. وهذا يكون في حياته صلى الله عليه وسلم، يكون أيضا لغيره بالدعاء، فلا بأس أن يطلب الحي من الحي، يعني يطلب من الحي الدعاء، أن يطلب من الحي الدعاء. أما الأموات فلا يجوز أن يطلب منهم كما هو معلوم، لأن هذا شرك. والناس والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الشاهد من هذا، وإن كان الحديث طبعا ضعيف لكن معناه صحيح، أنه لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله على أحد من خلقه. يعني الله ما يشفع، الله يحكم، الله يدبر، الله يأمر سبحانه وتعالى. ولهذا من الخطأ أيضا عند الناس أو عند بعض الناس أن يقول، حينما تقول له عندك واسطة، يقول واسطتي الله، الله واسطة. كيف الله واسطة؟ الله يحكم سبحانه وتعالى، الله يدبر، يأمر، يقضي، ما يتوسط بين أحد من خلقه. أعظم الله، أعظم من أن يكون واسطة لأحد من خلقه، أو أن يكون شفيعا كما في هذا الحديث. ويرد هنا مسألة السؤال بالله. قد يقول شخص كيف أن تقول ما يجوز أن نستشفع بالله ونحن نعلم أنه يجوز أن نسأل بالله؟ تقول أسألك بالله يجوز. طيب كيف تقول ما يجوز أن نستشفع بالله، ما يجوز أن تقول أستشفع بالله عليك؟ نقول هناك فرق بين السؤال بالله والاستشفاع بالله. السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول، بل يدل على عظم مرتبة المسؤول به. لما تسأل بالله يدل على عظم مرتبته سبحانه وتعالى، عظم مقام الرب سبحانه وتعالى. بخلاف الاستشفاع فإنه يوهم أن مرتبة الشافع أقل من المشفوع إليه. الشافع أقل من المشفوع إليه، أما المسؤول به تقول أسألك بالله، فهذا ما يدل على تقليل من حق الله سبحانه وتعالى. نعم، حكم الشرع في حكم الاستشفاع بالله حرام، هذا لا شك حرام، وقد يكون نوع من الشرك أيضا، لأنه جعل الله مثل المخلوق، جعل الله مثل المخلوق أو مثل مقام المخلوق، بل جعل الله في هذا في ظاهر الخطاب أقل من المخلوق، وهذا يمنع وينهى عنه. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال سيد الله تبارك وتعالى: قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. رواه النسائي بسند جيد.
باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمى التوحيد، عندنا حمى التوحيد وعندنا جناب التوحيد، إيش الفرق بينها؟ الحمى خارج عن التوحيد، والجناب هو من التوحيد، جناب الشيء هو منه، لكن الحمى شيء يعني خارج عنه. هذا الباب ذكر فيه بعض الأقوال التي ينهى عنها سدا للذريعة، ذريعة الغلو الموصل إلى الشرك. وفي الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. أولا ذكر حديث عبد الله بن الشخير: انطلقت في وفد بني عامر. إيش الشاهد من هذا الحديث؟ النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قولهم: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. والحديث الآخر: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. السيد، إيش معنى السيد؟ السيد يعني ذو السؤدد والشرف، ومعناها يعني العظمة والفخر. طيب، قولهم أفضلنا فضلا، إيش معنى أفضلنا فضلا؟ يعني الجميع مشترك بالفضل، له فضل، لكن فضل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل، يعني فضلك أكمل وأكثر من فضلنا. وكذلك أعظمنا طولا، يعني أنت أعظمنا شرفا وغنا. لما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأقوال، إيش قال لهم؟ قولوا بقولكم. إيش قولهم؟ سيدنا، أفضلنا، نحو ذلك. لا تقل أفضلنا فضلا، أو سيدنا وابن سيدنا. ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجذبنكم ويجعلكم تجرون معه. يستجريك يعني يجعلك تجري معه إلى ما لا يجوز، بحيث أن هذه الكلمات وهذه الألفاظ تجر الشخص إلى أن يقع في ألفاظ محرمة. وكما أيضا في الحديث الآخر: ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يستميلك الشيطان فتهواه وتتبع طرقه. المقصود بهذا الباب إيش؟ أن من تمام التوحيد عدم المبالغة في ألفاظ المدح لما فيها من المفاسد، وأنها قد توصل إلى الغلو ومدح الشخص بما ليس فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يمدح قال: ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. وقال: إذا رأيتم مداحين فاحثوا في وجوههم التراب. المداح لمهنة المدح، ها، فيريد أن يمدح ويريد أن يتفاخر بزيادة المدح فيقع في الكذب ويؤثر على الممدوح بإيهامه بأشياء غير صحيحة. طيب، نرجع إلى الحديث الذين قالوا: أنت سيدنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد الله. طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم سيد؟ لماذا قال السيد الله؟ هل يجوز أنك تقول لشخص سيد أو السيد الله؟ ها؟ تفضل يا تساوك، وليقول سيدي. طيب، لكن حديثنا السيد الله تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، جواب ثاني. نعم، لكن طيب إطلاق سيد جائزة ولا مو جائزة؟ هل ورد إطلاق سيد على مخلوق؟ ها؟ قوموا إلى سيدكم. ها؟ سيدة شباب. طيب، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومثل ما ذكر أخونا أيضا في حديث: وليقل سيدي ومولاي. طيب، كيف نجمع بين قول السيد الله وما ورد من أحاديث فيها تسييد؟ الجمع أن يقال: أولا، إن النهي يحمل على الكراهة والأدب، والإباحة تدل على الجواز. يعني يجوز أن تقول سيد ونحو ذلك، ولكن الأدب والمقام الأعلى ألا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. الثاني، الجمع الثاني، أن النهي حيث تخشى المفسدة، تخشى المفسدة بالتدرج بالغلو في هذه الألفاظ، والإباحة إذا انتفت المفسدة فإنه يجوز أن تقول سيد. والثالث، أن النهي إذا كان على سبيل الخطاب لما يخشى على المخاطب من العجب والغرور، وسيدنا أنت سيدنا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. والإباحة إذا كان الشخص غائب، تقول السيد فلان أو هذا أو هو سيد أو سيده أو نحو ذلك، تقول للملوك أين سيدك أو نحو ذلك. المملوك يجوز، يعني مأمور بطاعة سيده، لكن غير الملوك يقولون أنه ما تخاطبه تقول يا سيدي أو سيدنا، وإنما يقال في الغيبة السيد فلان أو نحو ذلك. إذن يجوز إطلاق السيد على المخلوق بشروط. يجوز إطلاق السيد على المخلوق بشروط: أولا، ألا يقصد السيادة المطلقة التي لا تكون إلا لله. السيد الله يعني السيد، سيادة مطلقة هو الله سبحانه وتعالى. الثاني، ألا يترتب على ذلك مفسدة من الغلو بالشخص أو غرور الشخص وعجب الشخص. الثالث، ألا يطلق إلا على من يستحق، فلا يطلق على منافق. ما يجوز أن يقال شخص منافق سيد. إن ورد في الحديث: لا تقولوا للمنافق سيد. والنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. رواه أحمد وغيره. وهذا كله من باب إيش؟ من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك، يسد أي طريق فيه احتمال أن يوقع في الشرك، فهو حمى التوحيد. ومن ذلك أنه يمنع من الألفاظ التي تؤدي إلى المبالغة أو والغلو ونحو ذلك. ولهذا قال في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أشرف المقامات مقام العبودية، سبحان الله أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فهذا مقام العبودية من أشرف المقامات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، يعني لا تغلو في مثل ما غلت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النصارى لما غلوا في عيسى جعلوا إلها، ومع الأسف يعني هناك من المنتسبين للإسلام من غلى في النبي صلى الله عليه وسلم وألهه وجعله شيء من حقوق الربوبية. والعجيب أن هؤلاء المبتدعة يعني فهموا الحديث ذا فهما آخر: لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم. يقول: نعم، ما تطري الرسول كما أطرت النصارى ابن مريم فتجعله ابن الله أو الله، لكن غير ذلك يجوز. يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهما في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي. يعني إذا ما قلت أنه الله ابن الله خلاص غيره كله يجوز، وهذا خطأ. ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو وسد بابه، ولهذا تجد الذين غلوا وقعوا في الشرك، مثل قصيدة البوصيري. البوصيري القصيدة التي يقولونها في الموالد، في المولد النبوي، فيها غلو. يعني يقول البوصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يقول ما في أحد ألوذ به إلا أنت يا رسول الله، يا أكرم الخلق يا رسول الله، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني يوم القيامة، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، إن لم تأخذ بيدي رسول فأنا سأهلك. ثم يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها. الضرة الدنيا عن الآخرة، يا رسول الله أنت تملك الدنيا والآخرة. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من علومك علم اللوح والقلم، يعني مما تعلم يا رسول الله تعلم ما في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ فيه كل شيء، يعني أنت يا رسول الله تعلم كل شيء، تعلم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر المقيبات الخمس. كيف تقول أنت من علومك علم اللوح والقلم؟ فالغلو يعني يوقع في الشرك والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب ومنع من الألفاظ التي قد توقع في هذه المصائب والبلايا. نعم نعم. بعض العلماء ذكر أن هذا من أسماء الله، ولكن اللي يظهر أنه ليس من أسماء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: ويجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
هذا الباب الذي ختم به المؤلف هذا الكتاب، وقوله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ذكر فيه عدة آثار في تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وبيان بعض ما جاء في عظم بعض المخلوقات، وهذا فيه أن المتصف بصفات الكمال، أنه سبحانه وتعالى هو المتصف بصفات الكمال والجلال وعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ودلت هذه النصوص على وصف الله سبحانه وتعالى بالعلو والقدرة والكلام وغيرها، فهو المعبود وحده لا شريك له، وهو الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله. ومما ذكر المؤلف قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله لا يمكن أن تحيط بها بعقلك وبتصورك وبذهنك وبفكرك، لأن عقولنا محدودة بهذا الوجود وهذا الشهود وهذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى أعظم من أن نحيط به ولا يحيطون به علما، بل نحن لا نستطيع أن نحيط علما بمخلوقاته، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، ضحك تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. وفي رواية: ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله، سبحان الله، الله أكبر. وفي رواية: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. وفي رواية: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذه الأحاديث الصحيحة تبين عظمة الله سبحانه وتعالى وتفرده بالملك، وتبين عظمة المخلوقات وأن الله أعظم من خلقه، الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. وذكر عدة آثار، وإن كان بعضها فيه كلام، وجاء في أثر يبين لك عظمة المخلوقات وعظمة الخالق. ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكرسي وهو موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض، أن الكرسي نسبة الكرسي كحلقة ملقاة في فلة، ونسبة الكرسي إلى العرش بالسماوات والأراضين بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلة، السماوات والأرض كحلقة ملقاة في صحراء، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي. ونسبة العرش إلى الكرسي أو نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة الحلقة إلى الفلات. تصور يعني عندك السماوات والأرض وعندك الكرسي وعندك العرش. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء، والله فوق العرش سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، والله أعظم من أن يتخيله متخيلون أو يتصوره متصورون. ولا يجوز إنسان أن يتخيل ذات الله سبحانه وتعالى، لأن لا تبلغه الأوهام كما يقول الطحاوي، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، والله أعظم من أن تصور. نحن ما نستطيع أن نتصور المخلوقات التي نراها، فكيف نتصور ما وراء المخلوقات؟ لكن كل هذا يدلك على عظمة الله. أنت لما ترى السماوات ما تدركها، السماوات التي نراها لا ندركها، لا ندرك كل السماء ولا الأرض. هذه السماوات والأرض التي يجعل الله على إصبع ونحو ذلك كما ورد، والله سبحانه وتعالى يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك. كل السماوات يطويها الله بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، الله أكبر. ويطوي الأراضين السبع ويأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. فتعظيم الرب سبحانه وتعالى دليل على التوحيد. كلما عظم الإنسان ربه زاده توكل على الله ومحبة لله وخشية وتعظيم ومحبة وخوف ورجاء، لأن هذه العبادات أيها الإخوة تنشأ من تعظيم الرب. وتعظيم الرب كيف ينشأ؟ من التعرف على الرب. وكيف تتعرف على الرب سبحانه وتعالى؟ بالتعرف على أسمائه وصفاته. وأين تتعرف عليها؟ بتدبر الآيات والأحاديث التي جاءت بذكر أسمائه وصفاته. تعرف على ربك بمعرفة أسمائه وصفاته. وذلك ليش الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها، الإحصاء ليس مجرد أنك تعرفها أو تحفظها، إحصاء يتضمن ذلك، يتضمن تفهمها وتتعبد الله بها وتستشعرها. الذي يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة تورث اعتقادا وتعظيما وخشية ورغبة ورجاء ومحبة، يؤثر في حياته وتجد عنده يعني من اليقين والسكينة والطمأنينة والعزة والسعادة ما ليس عند غيره. إنما يحصل الشقاء لأناس يجهلون الله سبحانه وتعالى ولا يقدرون حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب بعض النصوص التي تبين عظمة الله عز وجل وتبين عظمة بعض مخلوقاتها، وهذا من دلائل تعظيم الرب سبحانه وتعالى. والإنسان حينما يعرف عظمة الله يتواضع وتزيد خشيته لربه سبحانه وتعالى واستشعاره لعظمة الله عز وجل، ويبتعد عن المعاصي ويبتعد عن سوء الظن بالله ويبتعد عن مظاهر الشرك سواء في الألفاظ أو في المقاصد والقلوب، فيكون عنده إقبال على الله عز وجل. وهنا يكون التوحيد الحقيقي. التوحيد ليست متن تقرأه وتحفظه أو يعني تقسيمات تعرفها، التوحيد يكون بالعلم والاعتقاد والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد أن يكون الإنسان عنده علم ويكون هذا علم مؤثر. إذا لم يؤثر به هذا العلم وهذا التوحيد وهذه العقيدة التي يقرأها، ماذا يستفيد؟ ليست مجرد معلومات تكون في ذهنك. لا بد أن تكون هذه مؤثرة في حياتك، أن تورث العمل. الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم العلماء؟ هم اللي يخشون الله. إذن من لم يخشى الله ليس بعالم، من لم يورثه علمه خشية لله ليس بعالم. ولهذا لما قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنت من العلماء أو العلماء، قال إنما العالم من يخشى الله. العالم الحقيقة هو الذي يورثه علمه خشية لله. أما إنسان عنده علم حتى لو عنده أعلى الشهادات وعنده المؤلفات وعنده ما يستفيد منها. العالم الحقيقي هو اللي يكون عنده علم بالله وبشرع الله وخشية لله. هذا العالم الذي وردت فيه الفضائل الذي يستغفر له كل شيء حتى الحيتان وحتى النملة وورد في فضله وقل هل يستوين الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا العلم الذي يورث خشية, يورث تقوى, يورث عقيدة, يورث تعظيم لله سبحانه وتعالى, يورث توكل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الموقنين, وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب العظيم الذي نحتاجه دائما ونحتاج للتذكير به ونحتاج إلى قراءته وتعليمه للناس لما يحويه من معاني عظيمة وأحكام جليلة والترسيخ لعقائد وتنبيه على مظاهر الشرك سواء في الأقوال أو في الأعمال أو في الاعتقادات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.